قال رحمه الله تعالى: وإياه، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. تقدم الكلام على التعارض بين العامين وكذلك بين الخاصين. الأخير فيه تعارض بين العامين وفي نفس الوقت أيضا خاصين، وهذا إذا كان في النص عموم من وجه خصوص من وجه. نفس النص فيه عموم وخصوص، وأيضا نص آخر فيه عموم وخصوص، يحصل تعارض بين عموم النص الأول مع خصوص النص الثاني. وهذا الباب من الأبواب المشتلة التي تجد خلاف أهل العلم فيه. من الناحية النظرية ماذا يقول الشيخ رحمه تعالى؟ قال: وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخص عموم كل واحد منهم بخصوص الآخر. من ناحية النظرية يقول لا فرق، عندنا عام وخاص كما مر بنا، الخاص يخرج من العموم. يقول كذلك إذا كان عندنا نص فيه عموم وخصوص وعارضه نص آخر فيه عموم وخصوص، يقول نطبق القاعدة، الخاص في النص الأول نخرجه من العموم من النص الثاني، والخاص الذي في النص الثاني نخرجه من عموم النص الأول. ومن جهة النظرية الأمر سهل، لكن لما تأتي للأمر التطبيقي هنا يقع الخلاف عند أهل العلم وكيفية التعامل مع هذا العموم والخصوص. من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية فيها عموم وخصوص، العموم في كل امرأة سواء كانت حاملا أو حائلا تتربص أربعة أشهر. الخصوص أن الآية خاصة في من مات عنها زوجها، فتكون العدة خاصة بالمرأة المتوفى عنها زوجها. قول ربنا تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية خاصة بالمرأة الحامل، عامة في المرأة سواء توفي عنها زوجها أو فارقها في الحياة. فحصل تعارض بين عموم الآية الأولى وخصوص الآية الثانية، فكيف يجمع بين هاتين الآيتين؟ حينما يتعامل مع هذين النصين نجد أن أهل العلم يختلفون، وهذا الاختلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض أهل العلم يقول عموم الآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عموم أربعة أشهر وعشرة للمرأة سواء كانت حاملا أو حائلا مخصوصة بالآية الثانية، فتخرج الحامل، نخصص الحامل من هذا العموم بقول ربنا تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا قول في المسألة، وهذا هو الصحيح. بعض العلم يقول لا مرجح على هذا، نعطيها أطول الأجلين. إذا وضعت الحمل فليخلو الأمر من حالي، إما أن تضعه قبل أربعة أشهر وعشرة، نقول انتظري حتى تتمي أربعة أشهر وعشرة، أو تمضي الأربعة أشهر وعشرة ولم تضع الحمل، نقول انتظري حتى تضعي الحمل. نعطيها أطول الأجلين من الآيتين، آية أعطتها أربعة أشهر وعشرة والآية الأخرى أعطتها وضع الحمل، وليس هناك مرجح، إذا نعطيها أطول الأجلين. هذا الجمع بين الآيتين. القول الثالث التوقف المسألة وعدم الجزم لحصل تعارض بين آيتين وليس هناك مرجح. إذن هذا مثال لتعارض العموم والخصوص في نصين مختلفين. الآية الثانية خاصة في ذات الحمل في المرأة الحامل، عامة في كل فرقة سواء كانت الفرقة حال وفاة أو حال فرقة في الحياة. مما يرجح إخراج الحامل من عموم الآية الأولى قصة سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، حديثها في الصحيحين. مات زوجها رضي الله تعالى عنه فوضعت في بعض الروايات بعد 17 ليلة، ثم أتت للنبي صلى الله عليه وسلم لما تعالت من نفاسها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فإن شئت فانكحي. فلم تبقى 14 إنما وضعت الحمل. فهذا مما يرجح تخصيص عموم الآية الأولى بخصوص الآية الثانية، فنقول أيضا العموم في الآية الأولى مخصوص بالآية الثانية فتخرج منه الحامل، فالحامل أجلها وضع الحمل سواء كانت في حال فرقة وفاة أو فرقة حياة. أيضا مما ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، حديث الصحيحين. حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث الصحيحين. أيضا حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والحديث في الصحيحين. إذا أتينا حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، الحديث خاص في الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان، عام في الوقت فليصليها إذا ذكرها، متى ما ذكرها صلها. حديث أبي قتادة خاص في الصلاة في المسجد إذا دخل أحدكم المسجد عام في الوقت فيصلي في أي وقت شاء إذا دخل المسجد. حديث أبي سعيد بعكس الحديثين، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه خاص في الوقت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، أما ما يتعلق بالصلاة فهي عامة. إذن عندنا نهي عن الوقت وهذا خاص في هذين الوقتين، وعندنا عموم في الصلوات. فعلى هذا يقال حتى الصلاة فائتة لا تصلى في وقت النهي، حتى تحية المسجد لا تصلى وقت النهي. فأشكل الجمع بين هذه الأحاديث ففيها عموم وخصوص من وجه. فبعض أهل العلم توقف في أصل المسألة قال هذه أحاديث متعارضة فنتوقف فيها، فقال ينبغي للشخص ألا يدخل المسجد وقت النهي، أمر بالصلاة في حديث ونهي عن الصلاة في حديث آخر، وليس يقول هناك مرجح. القول الثاني تخصيص عموم حديث أبي سعيد في الصلوات بخصوص حديث أنس وأبي قتادة، فيخرج من عموم النهي الفائتة وأيضا تحية المسجد. وبعضهم بالعكس قال عموم حديث أنس وحديث أبي قتادة مخصوص بحديث أبي سعيد. هناك ثلاثة أقوال، نتوقف نخص عموم حديث أبي سعيد بخصوص حديث أنس وأبي قتادة، أو العكس نخص عموم حديث أنس وحديث أبي قتادة بخصوص حديث أبي سعيد، فلا تصلى النافلة ولا الفائتة وقت النهي. واللي يظهر لي والله أعلم أن عموم حديث أبي سعيد مخصوص لماذا؟ لأنه ورد في السنة ما يضعف هذا العموم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين في مسجد الخيف حينما دخل بعد صلاة الصبح: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة النافلة بعد صلاة الصبح. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من يقضي راتبة الفجر. إذن هذه الأحاديث الثلاثة ثابتة، إنما الخلاف إما في التوقف بأيهما نعمل، أو بالعمل بعموم حديث أنس وحديث أبي قتادة فيخص حديث أبي سعيد، أو تكون مسألة بالعكس، حديث أبي سعيد يكون عام فيخصص حديث أنس وحديث أبي قتادة فيقال للشخص لا تصلي وقت النهي حتى لو كان قضاء الفائتة أو تحية المسجد. أيضا من ذلك حديث عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتله. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فقال: نهيت عن قتل النساء. والحديث الصحيحين. حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، عام في الرجال والنساء، لأن كلمة من اسم موصول، اسم الموصولة من الفاظ العموم، خاص بالردة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه خاص بالمرأة فلا تقتل، عام سواء كانت المرأة حربية أو مرتدة لا تقتل. حصل الخلاف، فمثلا الأحناف يرون عدم قتل المرأة المرتدة. إذا قلت لهم حديث ابن عباس من بدل، قالوا هذا العموم مخصوص بحديث ابن عمر. وبعضهم بالعكس قال عموم هذا الحديث مخصوص بحديث ابن عباس، مما يدل على أن هذا العموم مخصوص خص بأدلة أخرى: المرأة إذا قتلت تقتل. لو أخذنا بعموم هذا الحديث قلنا حتى لو قتلت لا تقتل المرأة. أيضا لو زنت المرأة المحصنة تقتل. لو أخذنا بهذا العموم قلنا لا تقتل. إذن هذا الحديث عام مخصوص بأدلة أخرى، فتخرج منه المرأة المرتدة فأيضا تقتل لعموم حديث ابن عباس. وليظهر الله أعلم أنه يمكن أيضا أن يجاب عن هذا الحديث وقال أصلا ليس هذا من باب العموم، إنما هو خاص. وجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نهيت عن قتل النساء، تكون أل في النساء أل العهدية، فإذا كانت أل عهدية لا تفيد العموم، أي النساء المعهودات وهن الحربيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قضية معينة. ومن ذلك ما جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. في حديث ابن عباس في مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. في حديث عبد الله بن حكيم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذه أحاديث فيها عموم وخصوص وفيها تعارض. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع خاص في السباع، عام في الجلود قبل الدبغ وبعد الدبغ. حديث ابن عباس عام في الجلود خاص بعد الدبغ. حديث ابن عكيم خاص بالميتة، عام دبغ أو لم يدبغ، فهو يكون كحديث النهي عن جلود السباع. فهنا حصل الخلاف في كيف الجمع بين هذه الأحاديث. نهى عن جلود السباع، قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع هذا العام، أي سواء كان قبل الدبغ أو بعد الدبغ، مخصوص بحديث ابن عباس، فقبل الدبغ ينهى عنها وبعد الدبغ يجوز استعمالها، وكذلك أيضا حديث ابن عكيم لا تنتفع من الميت بهاب ولا عصب، لا تنتفع قبل الدبغ، أما بعد الدبغ يجوز الانتفاع، لا سيما أن الإهاب في كلام العرب لا يسمى إهابا إلا إذا كان قبل الدبغ، إذا كان بعد الدبغ لا يسمى إهابا، يسمى شنا أو غير ذلك. فالصحيح أن عموم حديث ابن عكيم وعموم حديث النهي عن جلد السباع مخصوص بحديث ابن عباس، هل هذا كل جلد دبغ فقد طهر، يستثنى من ذلك والله أعلم جلد الكلب وجلد الخنزير، وإن كان بعض العلم يرى عموم الحديث حتى جلد الكلب وجلد الخنزير إذا دبغ فقد طهر لعموم حديث ابن عباس والله أعلم. قال رحمه تعالى وإياها الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. الإجماع في كلام العرب مأخوذ من معنيين، المعنى الأول هو العزم، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني لم يعزم. ويأتي الإجماع في كلام العرب ويقصد به الاتفاق، وهو المقصود في هذا الباب. ثم عرف الإجماع في اصطلاح الأصوليين قال اتفاق علماء العصر، حينما قال اتفاق يخرج المسألة التي فيها خلاف سواء قل الخلاف أو كثر، هذا لا يسمى إجماعا. حينما قال علماء العصر، كلمة علماء العصر عامة لأن علماء نكرة أضيفت إلى العصر المعرفة فاستفادت منها العموم، حينما قال علماء العصر نأخذ منه أكثر من فائدة، منها اعتبار خلاف الواحد، لو أن واحدا خالف المسألة لا يقال أنها إجماع، لأنه قال اتفاق علماء العصر، فإذا خالف واحد لا إجماع، وهذا رأي جمهور أهل العلم خلافا لبعضهم كابن جرير الطبري. وأيضا نأخذ منه صحة خلاف الظاهرية، وأقول ذلك لأن بعض العلم وخصوصا المالكية لا يرون خلاف الظاهرية وأن خلافهم غير معتد به، والصحيح أن خلاف الظاهرية معتد به، هم من أهل العلم عندهم بعض الهنات لكن يبقون من أهل العلم وأهل الفضل فيعتد بخلافهم. ونأخذ منه الاعتداد بخلاف العالم ولو كان فاسقا، لأنه قال علماء العصر، وهذه مسألة من مسائل خلاف، ظاهر كلام الشيخ يرى أن العالم ولو كان فاسقا يعتد بخلافه، وبعضهم يرى عدم خلاف العالم الفاسق مطلقا. والذي يظهر لي والله أعلم أن ربنا عز وجل ما أمرنا برد كلام الفاسق مطلقا أو أن نقبله مطلقا، فلا بد من التثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا خالف العالم الفاسق يقال لا تعال، لماذا خلفت؟ ما حجتك؟ إن أدلى بحجة مقبولة يقبل خلافه ويقال لم ينعقد الإجماع، وإن كان بسبب فسقه وفجوره لا يعتد بخلافه. على حكم الحادثة، على حكم أي حكم الشرعي كالوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة، وحينما قال على حكم الحادثة يعني على الحكم الشرعي، لا يتبادر إلى الذهن أن المسألة يتعلق بمسألة حدثت، لا، ما استجد من أحكام هذا سيأتي كلام عليه إن شاء الله في مسألة القياس، فيقصد بالحادثة أي الحكم الشرعي وجد في عهد التشريع أو وجد بعد ذلك. ونعني بالعلماء الفقهاء، الشيخ حينما قال علماء العصر قال نعني بالعلماء الفقهاء، ليخرج من؟ ليخرج غير الفقهاء من حملة العلم الشرعي، علماء الأصول يخرجون لأنه ليسوا فقهاء، علماء العقيدة خصوصا في مثل هذا الزمان تجد عالم في تخصص معين في غيره من العوام مقلد، فإذا كان من علماء العقيدة ولا يحسن استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها فلا يلتفت إلى خلافه. كذلك يخرج علماء الآلة التي نحتاج إلى علمهم في علوم الشرع، لكن من علماء الآلة، عالم النحو، عالم الصرف، عالم البلاغة، هؤلاء يخرجون فلا يعتد بخلافهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، المسائل الشرعية، ليخرج غير الشرعية. ما حكم الفاعل؟ سألكم، ما حكم الفاعل؟ قلنا حكم. ما حكم الصلاة؟ واجبة. هذا حكم وهذا حكم، لكن قال الشرعية ليخرج غير الشرعية، فالأحكام النحوية مثلا كأحكام الناس في أمورهم الدنيوية، الناس لهم أحكام في أمورهم الدنيوية يتعلق بأكلهم وشربهم وسائل مواصلاتهم إلى غير ذلك. الشيخ قال العلماء هم الفقهاء، أليس كذلك؟ قال نعني بالعلماء الفقهاء، فالفقيه أخص من العالم، فقد يكون الشخص عالما وليس فقيها، هذا الاصطلاح. على كلام الشيخ كل من يعلم استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة يسمى فقيها، وهذا اصطلاح متأخر. أما السلف ما كانوا يطلقون على الشخص فقيها إلا إذا جمع أمرين، جمع العلم والعمل، وهذا هو الصحيح، الفقه من الفهم، فكيف يكون فاهما وهو مفرط يعلم الأحكام الشرعية ولا يعمل بها؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يعني في مفتاح دار السعادة فيما أذكر أن السلف مجمعون على أنهم لا يسمون الشخص فقيها إلا إذا كان عالما عاملا، هذا هو الفقيه عند السلف. أما عند من تأخر فالفقيه هو من يعرف الأحكام الشرعية بأدلتها. قال وإجماع هذه الأمة حجة، حينما قال إجماع هذه الأمة عندنا أمة الدعوة وأمة الإجابة، يقصد إجماع أمة الإجابة وليست الدعوة. وحينما قال إجماع هذه الأمة حجة، حينما قال إجماع هذه الأمة أليس والعوام من الأمة؟ بلى. أليس العامة أكثر من الفقهاء؟ بلى. فإذا بعض أهل العلم يشترط في الإجماع أن يكون اتفاق المسلمين العامة والخاصة، لماذا؟ لأن النصوص أتت في إجماع الأمة والعامة من الأمة، والصحيح أن العامة لا يعتد بإجماعهم، لماذا؟ لأنهم تبع للفقهاء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو اشترطنا أيضا إجماع العامة لا يمكن حصر إجماع، من يستطيع أن يعرف رأي كل مسلم من المسلمين في هذه الحادثة؟ وإجماع هذه الأمة حجة، حينما قال وإجماع هذه الأمة حجة مفهومه أن إجماع غير هذه الأمة ليس بحجة، وهذا من دلالات المفهوم كما في هذا الحديث، وكما تعلمون دلالة المفهوم دلالة ضعيفة. ما الدليل على إجماع حجة؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، حينما قال لا تجتمع أمتي على ضلالة قال منطوق الحديث أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، مفهومه أن غير هذه الأمة قد تجتمع على ضلالة. الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث على أنه دليل على الإجماع. الحديث لا يخلو إسناده من ضعف، لكن أتى عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو ثابت بمجموعه والله أعلم، وإلا وردت أدلة أصح منه لكن قد ينازع في دلالتها. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قالوا جعل الله عز وجل أمة وسطا، والوسط الخيار. قال جعلناكم ما كنتم. فإذا جعل الله عز وجل أمة وسطا لا يمكن نجتمع على باطل، فلا بد أن يوجد أحد يكون على الحق، وإلا كيف تكون الأمة خيار ومع ذلك تعمل كلها الباطل؟ مثل هذا السؤال فيه نظر قد يعترض عليه. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، قالوا هذا دليل على الإجماع أن الشخص إذا اتبع غير سبيل المؤمنين أنه وقع في معصية، وهذا يدل على حجية الإجماع. اعتراضه الله أعلم. سبيل المؤمنين أي دين الله عز وجل، والوعيد ورد بسببين، بسبب المشاقة وهي كفر، وبسبب المخالفة. هل الدلالة أيضا في محل نظر. أيضا من الأدلة اللي يستدل بها وهذا ثابت بالتواتر، وهو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ممن رواه جابر وثوبان رضي الله تعالى عنهما في مسلم. هذا أيضا يدل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة حينما قال ظاهرين على الحق. إذن هناك طائفة من هذه الأمة تكون متمسكة بالحق، فلما تكون متمسكة بالحق هذا يدل على أنه لا يمكن أن يطبق المسلمون على باطل. وحينما قال الشيخ رحمه الله وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، هذا هو الفرق الجوهري بين أهل السنة والشيعة الإمامية. أهل السنة يرون أن الأمة هي المعصومة، والإمامية يرون أن الإمام هو المعصوم. فنحن نقول الأمة هي التي لا تجتمع على ضلال، ولا يمكن أن تخطئ الأمة كلها. نقول لا، الإمام هو الذي لا يمكن أن يخطئ، الإمام هو المعصوم. فلذلك ينبغي حينما نعامل هؤلاء أو نحكم على هؤلاء لا نغفل هذه الحقيقة. كل ما يأتي عن الإمام فهو حق كالقرآن، لا يمكن أن يكون باطلا. وهنا تأتي مشكلة الحكم على عوام الشيعة، هل هم كفار أو لا؟ ما أريد أن أدخل في تفصيل هذه المسألة، وأنتم تعرفون رأيي وأني لا أرى كفر عوام الشيعة، لكن الوقت ليس وقت الكلام على هذه المسألة. أفاد الشيخ فائدة يغفل عنها الكثير، وهي أن الأمة هي المسؤولة عن إقامة الدين، هي المسؤولة عن حفظ الدين. في النصوص الشرعية المخاطب فيها من؟ الأمة. ما يتعلق بالأمور التعبدية، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خطب لمن؟ للأمة. كذلك في باب الحدود مثلا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزانية والزاني فاجلدوا. الخطب لمن؟ للأمة. كتب عليكم القصاص في القتلى. الخطب لمن؟ للأمة. وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. خطب لمن؟ للأمة. فالأحكام الشرعية كل المخاطب فيها الأمة، لكن أحيانا تجد الفقهاء يربطون هذه الأشياء بالحال. القصاص على سبيل المثال، لو جعل كل شخص يقتص حصل فساد عظيم. أيضا أشياء قد تحتاج أحيانا إلى شيء من القوة ما يستطيع عامة الناس أن يقوموا به بوحدهم، كالجهاد مثلا في سبيل الله عز وجل، أو ربما لو تصرف البعض منهم حصلت مفسدة عظيمة. فيقال الأصل أن الأمة هي المخاطبة، لكن أحيانا تعلق بعض الأحكام بمن؟ بالحاكم. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى شيء من القوة وتحتاج إلى تقدير مصلحة. طيب، إذا قصر الحاكم إما ضعفا أو عدم اهتمام، ما الحكم؟ هل يقال للأمة ضيعي دينك؟ الأصل هي المسؤولة عن إقامة الشرع. يذهب الشيخ الإسلام رحمه الله حتى إقامة الحدود. إقامة الحدود إذا فرط الحاكم أو كان عاجزا يجب على الأمة أن تقيم الحدود بشرط عدم حصول مفسدة. يقول الأموال، الأوقاف وأموال اليتامى وكذلك الزكاة، إذا كان الحاكم لا يصرفها بمصارف الشرعية، يقول يحرم أن تعطى الحاكم أصلا، لماذا؟ لأن الله عز وجل افترض علينا في مثل هذه الأشياء أن نقيمها على ما يريد. فإذا كان الحاكم يقيمها على ما يريد الله عز وجل نعم، وإن كانت الأخرى يقول يجب على الأمة أن تقيم هذه الأشياء ولا تعطيها إلى حاكم لا يصرفها في مصارفها الشرعية. وأهل العلم في الجملة ينصون على ذلك أن الأمة هي المسؤولة، لكن المالكية رحمه تعالى أكثر نصا على هذه المسألة. المالكية في كتبهم في بعض الفروع ينصون على أن الأمة هي التي تقوم في أحكام كثيرة، لكن من العبارات التي عامة عندهم عبارة الدسوقي في حاشيته الشرح الكبير يقول وجماعة الأمة العدول يقومون مقام الحاكم في كل شيء إذا لم يمكن الوصول إليه أو كان غير عدل. طبعا يقولون إذا لم يكن الوصول إليه في المسافات السابقة مسافات بعيدة وربما تحتاج إلى إنجاز في نفس الوقت، إذا كانت المسألة لا تحتمل التأخير لا يرجع الحاكم مباشرة يقضى بها، أو إذا كان غير عدل يمكن الوصول لكن ليس عدل، هنا يقول الأمة هي المسؤولة عن إقامة دينها. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. قال والإجماع حجة، حينما قال حجة تقدم الكلام على الأدلة، دلالة الكتاب ودلالة السنة، ذكر هنا دلالة الإجماع، والإجماع أيضا حجة بالإجماع، إنما الخلاف في إجماع من يكون حجة. إذن دلالة الكتاب والسنة والإجماع هذه من الأدلة المجمع على العمل بها، والإجماع حجة على العصر الثاني. قوله على العصر الثاني أي إذا أجمعت الأمة على أمر، العصر الثاني الذي بعدهم يجب عليهم أن يعملوا بهذا الأمر ولا يخالفوه. لماذا؟ لأن الإجماع حجة. لو ثبت حكم بدليل من القرآن هل تجوز مخالفته؟ لا. لو ثبت حكم بدليل من السنة هل تجوز مخالفته؟ لا. الكل أدلة. يقول كذلك إذا ثبت حكم بالإجماع فهذا دليل يجب العمل به وتحرم مخالفته. والإجماع حجة عن العصر الثاني. أخذنا منه فائدة حجية إجماع الصحابة، وأهل العلم مجمع على حجية إجماع الصحابة، لأن العلماء منهم رضي الله تعالى عنهم كانوا محصورين وكانوا أيضا في مكان واحد، إنما الخلاف خلاف أغلب الظاهرية في ما بعد الصحابة، هل هناك إجماع يعتد به أو ليس هناك إجماع. والإجماع حجة على العصر الثاني من التابعين وفي أي عصر كان، وفي أي عصر كان يقول إلى قيام الساعة. إذا ثبت إجماع الأصل هو حرمة المخالفة. هناك تنبيه، طالب العلم حينما يبحث مسألة من المسائل، حينما يبحث دليلا ثم يثبت عنده أن الدليل لا يصح، هل هذا كافي بإثبات الحكم الشرعي؟ لا. لماذا؟ أحيانا قد يثبت الحكم الشرعي بدلالة الكتاب أو بدلالة السنة أو بدلالة الإجماع، والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، قد لا يعلم المستند. وأيضا لما نقول الإجماع نكتفي به بخلاف ذكر الأدلة، وربما يقع النزاع في دلالة هذه الأدلة أو في ثبوت هذه الأدلة، لما تقول إجماع انتهى الأمر لا يتم النقاش. فإذا طالب العلم بحث حديثا ثم تبين أنه ضعيف لا يكفي هذا في إثبات الحكم الشرعي، لا بد أن يكون له سلف. لما تقول مثلا يدل على الوجوب ولم يثبت إذن ليس واجبا، أو مثلا يدل على الكراهة لم يثبت نقول مباح، نقول هذا لا يكفي، فلا بد أن تعلم أن أحدا قال بهذا القول. من مقولة الإمام أحمد لا تقل بقول ليس لك فيه إمام، لأنك إذا قلت بقول ليس لك فيه إمام تكون خرقت الإجماع. وهذا يحصل في زمان بعض طلاب العلم، تجد طالب العلم بمجرد أن يبحث حديث يقول لم يصح في هذا الباب حديث، إذن لا يبنى عليه حكم، ثم يقول هذا الحكم ليس بثابت، الأمر على جواز، أو أحيانا يبدع. مثال ذلك الحثوا على القبر ثلاث حثيات،
بعض العلم يقول بدعة، أليس كذلك؟ بناء على أي شيء؟ بناء على قول أبي حاتم في حديث هريرة في الحث على القبر ثلاثة من قبل رأسه، قال حديث باطل. على هذا بنى حكما، إذا كان حديثا باطل إذن يكون الحث بدعة. لا شك أن هذا خطأ. هذه المسألة من المسائل التي حرصت على تتبعها. الصحابة منهم علي رضي الله تعالى عنه يقولون بمشروعية الحث، التابعون ومن بعدهم. فلو رجعنا مثلا إلى مصنف عبد الرزاق مصنف أبي شيبة تجد آثارا كثيرة عن الصحابة وعن التابعين ومن أتى بعدهم بالقول على مشروعية الحث. فقهاء المذاهب الأربعة كلهم ينصون على استحباب الحث. الفقهاء الذين ليسوا متمذهبين مذهب من أولهم ابن حزم ومن آخرهم الشوكاني كلهم ينصون على استحباب الحث. إذن كيف طالب العلم يقول بمسألة لا يقول فقط أنه ليس السنة، بل يقول بدعة بناء على أنه فقط درس حديثا ثم تبين له أنه رأي، أرى أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحث عند ابن ماجه الحث ثلاثة من قبل الحديث رواته ثقات وليس فيه علة، لكن دعنا من هذه لأن قد تنازع في ثبوت الحديث، نأتي إلى أصل المسألة. من قال من المتقدمين أو المتأخرين أن الحث على القبر بدعة؟ ما قال به أحد. فكيف يتجرى طالب العلم بمجرد أنه اعتقد أن هذا الحديث لا يصح فيبني عليه حكم؟ لا نبني بناء على ضعف الحديث حكما شرعيا. فالأدلة ليست فقط في الحديث، قد تكون مسألة ثابتة بالإجماع. فإذا قلت بخلاف هذا الحديث تكون خرقت الإجماع. فيتفضل لهذه المسألة ننتبه، لا نقول بقول إلا وقد قال به أحد قبلنا، فنكون هنا لم نكن قد خرقنا الإجماع. والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان. قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. انقراض العصر يقصد وفاة علماء العصر. يقول بمجرد أن يجمع علماء العصر على مسألة ثبت الإجماع. لماذا؟ النصوص مطلقة، فبمجرد أن يجمعوا ثبت الحكم، فعلى هذا ليس لهم أيضا أن يخرقوا الإجماع. على هذا الرأي هم أنفسهم ليس لهم أن يرجعوا عن هذا القول، لأنه إذا رجع أحدهم يكون خرق الإجماع وليس له أن يخرق الإجماع. وحينما قال على الصحيح، إذن المسألة فيها قولان: قول يشترط انقراض العلماء، كل علماء العصر اللي عصر من العصار اجمعوا على مسألة لا بد أن يموتوا، هنا يثبت الإجماع، قبل ذلك لا يثبت لهم الرجوع. فعلى هذا أليس تتلمذ على هؤلاء العلماء طلاب علم وأصبحوا في محل الاجتهاد؟ بلى. على ذلك ننتظر وفاة هؤلاء الطلاب، فإذا انتظرنا وفاة هؤلاء الطلاب سننتظر وفاة طلاب الطلاب، وهكذا. إذا لا يمكن إثبات الإجماع. لو قلنا باشتراط الانقراض لا يمكن إثبات الإجماع، فلذلك قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا هذا من باب الافتراض، انقراض العصر شرط، يعني وفاة العلماء المجمعين شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم، من ولد في حياة هؤلاء وتتلمذ وأصبح عالما لأنه من العلماء، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الجهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. إذا قلنا باشتراط انقراض العصر ثم ظهر طالب علم ثم أصبح من الجهاد وخالفهم الرأي، أصلا من أخذ الإجماع إلى الآن، فخالفهم الرأي، لأن أصلا لم يقل هو بالحكم ثم يرجع عنه، فإذا خالفهم بالرأي يقول هم أيضا لهم أن يرجعوا. لماذا؟ لأن المسألة الاجتهادية حتى الآن ما حكمنا بأنها من مسائل الإجماع. نأخذ من ذلك فائدة: إذا كان العالم غير المتخصص ليس له أثر في الإجماع، فمن يحفظ الفروع من غير أدلتها ليس له أثر. فلذلك أهل العلم مجمعون على أن من يحفظ الفروع وإن كانت كثيرة لكن من غير دليل هذا ليس معدودا من أهل العلم ولا يعتد بخلافه، فهو من العوام.
على هذا ينبغي أن نعتني بالفروع مع دلتها. أما العناية بحفظ متون الفقهاء فقط من غير معرفة بالأدلة، فرض أن الشخص حفظ متون مثلا الحنابلة كلها لا يعلم الأدلة، هو باق في عداد العوام، فلا بد من العناية بالفقه مع دليله، فهذا هو العلم الحقيقي.
الإجماع من الناحية النظرية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لكن من الناحية التطبيقية قد يصعب ضبط الإجماع، فإجماع الصحابة لا شك أنه هو الإجماع، أما من أتى بعدهم فنظريا نقول نعم يمكن يحصل الإجماع، نعرف رأي المجتهدين كلهم ثم نحكم بالمسألة كنظر، لكن من خلال الواقع قد يكون هذا فيه بعد والله أعلم، خصوصا في الأزمنة المتأخرة تجد المسؤول عن العلم وعن النوازل الفقهية هي الحكومات، والحكومات قد لا تقرب البعض، قد يكون هناك عالم مغمور، قد تكون امرأة أيضا منها العلم وهي مغمورة، فكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ادعى الإجماع فقد كذب لعلهم قد اختلفوا. فما ينقل من إجماع في كثير من الأحيان قد يكون خلاف، ومعنى قول الإمام أحمد قد كذبوا أي أخبروا بخلاف الواقع كما سمر بنا إن شاء الله، فليس المقصود أنهم تقصدوا الكذب، لا، إنما يخبر بخلاف الواقع. فليظهر لي والله أعلم أن الإجماع من الجهة النظرية نعم، أما من الواقع فتحقيقه صعب، حتى في زمننا نعم حتى في زمننا يصعب تحقيقه. فلذلك على طالب العلم أن ينتبه في مسألة نقل الإجماع، ولعلي إن شاء الله في الدرس القادم أذكر لكم مسائل كثيرة نقل فيها الإجماع، والصحيح أن مسألة لا إجماع فيها.